بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم دوما، أحييكم بتحية عطرة مباركة، أحييكم بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم دوما في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحيي قلوبنا على طاعته. أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا مليئة بالإيمان، وأن يحفظ هذا الإيمان في قلوبنا، وأن يحمي هذا الإيمان، وأن يجعله محفوظا إلى يوم الدين، إنه لذلك والقادر عليه. وكما عودتكم أيها الإخوة والأخوات في كل حلقة من حلقات برنامجكم، في كل طلة في يوم هذه الجمعة المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من يكثر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. كما عودتكم نستضيف لكم ثلة من علماء هذا الفضلاء ومن شيخ الأجلاء في هذه الحلقة. اسمحوا لي أن أستضيف ضيفا عزيزا على قلبي وعلى قلوبكم وعلى قلوب محبيه، ألا وهو فضيل الشيخ الدكتور طارق بن عبد الرحمن الحواس، الداعية الإسلامي المعروف في منطقة الإحساء والعالم الإسلامي. يا الشيخ حياك الله ومرحبا بك ألفا.
يا مرحبا الشيخ، حيا الله عليكم المشاهدين والمشاهدات.
يا مرحب،
أنا سعيد بتواجدي معك.
يا مرحبا، أنا أسعد، الله ينفع في الدنيا والآخرة إن شاء الله. وكما عودناكم أيضا نلتقي مع ضيوفنا تلك المواضيع التي تمس واقعنا وتهم حياتنا وتهم واقع أمتنا، وتجعلنا نجعل من تلك المواضيع شيئا يسيرا نحاول نسد به ونقارب لرفعة شأن هذه الأمة ولمحاولة إعادتها إلى الدفة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. موضوعنا اليوم حول موضوع ميداني، موضوع واقعي، موضوع يمس الأمة كلها، يمس أصحاب القلوب الحية، أصحاب القلوب التي تتقد حياة وتتقد عطاء وتتقد إخلاصا إلى هذه الأمة. موضوعنا اليوم حول مشاهدات شامية. تدرسنا أيها الإخوة، أو تدرسنا المدارس والجامعات، أو تدرسنا المدارس والجامعات على طول خريطة الدول العربية ضمن مناهجها الرسمية كما تعرفونها، كلكم درس في تلك المدارس، أن الاستعمار هو استيلاء أجنبي بالقوة على أرض ما أو شعب ما، وتأبى الأحداث الأخيرة إلا أن تدرسنا أيضا أن هنالك نوعا أخطر من الاستعمار، وأقبح وأفتك وأخس من الاستعمار الخارجي، إنه الاستعمار الداخلي، حيث تصبح عصابة منبوذة من هذا البلد يسمون شعبهم سوء العذاب، يقتلون الرجال ويذبحون الأطفال ذبح النعاج كما تذبح، بل أشد من ذلك، ولا يستحيون النساء، إنما يغتصبون النساء خلاف ما كان عليه فرعون. نعم أيها الإخوة، إنها صورة قاتمة للاستعمار الداخلي، لا ينتمي إلى شعبه ولا إلى بلده ولا إلى دين معروف ولا إلى ديانة معروفة، بل له ارتباطات طائفية، ويقوم على تصفية عرقية قائمة على القتل والتهجير والترويع والإرهاب. وهذا تماما ما يحصل في بلاد سوريا الحبيبة، حاضرة الشام الحبيب. إن الشام اليوم تعيش وضعا إنسانيا لا يعلم خطورته إلا الله، وأهلها على عهد ثابتون وصابرون محتسبون، لكن وهم على هذا الأمر، ألا أنه لا ينبغي أن يغيب عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أهمية دعمهم ومساندتهم بنجدة ضعيفهم وتطبيب مريضهم وكفالة يتيمهم وإعالة أسرهم المشردة. فما قيمة الشام وما خطورة الوضع هناك، وما هي المشاهدات اليومية الدالة عليه، والمطلوب من المسلم والمسلمة؟ هذه الأسئلة المحاولة نطرحها لفضيلة الشيخ الدكتور طارق بن عبد الرحمن الحواس اليوم، والتي تحمل عنوان لها مشاهدات شامية. فضيلة الشيخ بادئ ذا بدء، وبداية يعني نريد أن نتحدث ونذكر بين الفنية والأخرى، وهي معروفة لدى كثير المشاهدين في هذا المسار، أين تكمن الأهمية الدينية والجغرافية والسياسية للشام حتى نجعل لها هذا الحيز ونجعل لها هذه المكانة؟
أشكرك أبا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي تجديد هذا اللقاء معك ومع الإخوة المشاهدين والمشاهدات. اسمح لي أبو عبد الرحمن قبل أن أخوض في ذكر أهمية الشام ويعني ما يدفع للحديث عنها، أود حقيقة أن أؤكد على أمر مهم جدا، ولعلك أبو عبد الرحمن يمكن تتعرض له أنت أحيانا. لماذا تكثرون من الحديث عن الشام؟ إلى متى وأنتم تتكلمون لنا عن أحداث سوريا؟ الناس يقولون الآن سنة وثلاثة أشهر، يعني إلى متى؟ يكفي مرة ومرتين وثلاث، أنا أجزم أن أبو عبد الرحمن يمكن عقد في هذا البرنامج عشرات اللقاءات كانت كلها عن سوريا. ليس كثيرا على الشام أن يتحدث عنها في ظل هذه الأوضاع، وذلك لأسباب ثلاثة. أرسلها لكل من أصابه الملل أو الكآبة أو السآمة أو شعر بالعجز أن يواصل في الحديث عن أحداث الشام. أقول له أولا الذي يدفعني ويدفع أبا عبد الرحمن ويدفعك أنت ويدفع تلك هو أن هناك جانب شرعي يلزمنا به الدين يجب أن نواصل في الحديث عنه حتى يتمه الله. الحديث عن الشام وأهله وما يصيبهم الآن هذا ليس فضلا من الكلام ولا ترفا من الحديث، إنما هو واجب يمليه علينا الدين. أذكر إخواني وأخواتي بما جاء في القرآن مذكرا بهذه الحقيقة. يقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه الولاة. ويقول الله تبارك وتعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال تبارك وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. هذه مجموعة نصوص نقرأها في القرآن الكريم، كل منا إذا قرأ القرآن تمر عليه هذه الآيات. على ماذا تدل؟ على وجوب الموالاة للمؤمنين. وهناك طائفة من المؤمنين في الشام يذبحون ويقتلون، تلزمك هذه الآيات يا مؤمن يا عبد الله يا مسلم، تلزمك هذه الآيات لأنها من كلام رب العالمين أن تحقق هذه الموالاة. فكيف وقد استنصرونا؟ الله يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فنحن نقوم بهذا الواجب الذي أمرنا الله به، هذا أمر أول من القرآن. أما من السنة فدعني أذكر إخواني بشيء ورد عنه صلى الله عليه وسلم. يا شيخ عايض، ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا ويزيد لثلاثة من الصحابة، حوصروا في مكة، لم يقتلوا لم يعذبوا لم يضطهدوا، إنما حيل بينهم وبين الخروج، وهم الوليد بن الوليد وهشام بن أبي ربيعة وعياش بن أبي ربيعة وثالث. هؤلاء حوصروا، دعا لهم صلى الله عليه وسلم شهرا يسميهم بأسمائهم، اللهم انجي الوليد بن الوليد وانجي عياش بن ربيعة وانجي سلم بن هشام، ليظل يدعو لثلاثة حوصروا. لاحظوا ما عذبوا ما قتلوا ما انتهكت أعراضهم. يقول تقول الرواية فظل يدعو حتى أنجاهم الله. هل انقطع صلى الله عليه وسلم عن مناصرة ثلاثة؟ إنما استمر حتى أنجاهم الله. والآن نحن نتكلم الآن نتكلم نحن وإخواننا يخرجون يطالبون بالحرية وبالعدل ويقصفون بالطائرات وبالدبابات وبالصواريخ وبكل وسائل الإجرام، فكيف تريدون أن نقف؟ هل يجوز لنا شرعا أو عقلا أو منطقا أن نقف عن مناصرة شعب هم من إخواننا ويدينون بديننا وقد استنصرونا؟ لا، تأسيا بفعلي سنستمر حتى ينجيهم الله. أمر ثاني يدعونا إلى استمرار الحديث عن الشام وعن مناصرة إخواننا، جانب إنساني. لو فرضنا ضعف الدين في قلوبنا، أليس هناك اشتراك إنسانية بيننا وبين إخواننا الغرب؟ يعني في كثير من الحالات
مع أن سوريا 90% منهم سنة
فضل سنة الشيخ. يعني لكن أنا
يعني
أقول
بإجماع كل الإحصائيات،
لو أقول لو ضعف الدين ألا ليس فينا إنسانية؟ النبي صلى الله عليه وسلم تألم لناقة شكت إليه ما يفعله صاحبها به، وبكى صلى الله عليه وسلم من طفل فاضت روحه بين يديه، وحن على ابن ابنته وهو على المنبر فنزل لأنه عثر وهو في مشيته صلى الله في مشيته رضي الله تعالى عنه. فكيف بنا نحن ونرى دماء تنزف وأرواح تزهق؟ نعم سنكرر الحديث عن الشام، لن نمل ولن نكل، ونحن نردد فضائل الشام وما يجب على المؤمنين تجاه إخواننا في الشام وما يجب علينا في مناصرة هذه القضية. يجب أن ندرك هذا، لا يجوز لنا أن نسكت عن هذه القضية أبدا، لتكون هي حديث مجالسنا، حديثنا في بيوتنا، حديثنا في رسائلنا في تويتر في فيسبوك في كل وسيلة. وهناك جانب ثالث مهم يدعم مواصلة الحديث عن سوريا، ألا وهو الجانب السياسي. هناك شيخ عايد ثالوث خطير يهدد الشام وما حولها، وبالتالي يهدد الأمة. عندنا سلمك الله الهلال الصهيوني، ها الهلال الصهيوني الذي الآن ينتظر ويترقب لأنه لا يزال يريد بالأمة شرا كما فعل في إخوانه ولا يزال يخطط. وعندنا الهلال الصفوي الفارسي
الذي يفكر كيف يوسع من دائرته على جماجم المسلمين، وعندنا مع الأسف الانشقاق العربي والتخاذل العربي. هذه ثلاثة أمور: الهلال الصفوي الفارسي، والكيان الصهيوني، والانشقاق العربي. ثلاثة أمور تهدد واقع القضية.
وما يحدث في مصر ليس عن بعيد.
نعم،
ما يحدث الآن في مصر،
في مصر نعم، هي تواطؤ وتآمر حتى لا تصل الشعوب إلى حريتها. فلذلك أقول هذا يزيد الأمر في الحديث عن سوريا. هذه ثلاثة أمور ذكرت بها: جانب شرعي، وجانب إنساني، وجانب سياسي. يجب أن لا نغفل أن هذه الأمور تحتم علينا أن نواصل الحديث، وأن يسمع الحديث لكل من تغافل أو غض أو ظن أن المسألة سهلة. أما ما أشرت إليه فضيلة الشيخ إلى موضوع فضل الشام، فنظل نكررها وهي تتكرر، ويجب أن نعود أسماعنا على سماعها حتى نحفظها. والله لن نمل ولن نكل ونحن نردد فضائل الشام التي غابت عن الأمة دهور، وظلت الشعوب المسلمة غافلة عن حقيقة هذه الأرض الطيبة المباركة. أول أمر نذكر به في فضائل الشام أن الله سماها الأرض المباركة، إلى الأرض التي باركنا فيها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فسميت في القرآن بالأرض المقدسة والأرض المباركة، وهي تشمل كما قرر علماؤنا سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، كل هذه تسمى أرض الشام، أرض المباركة. لذلك يجب أن ندرك أن الله باركها وعظمها وقدسها، فيلزم على هذه الأمة التي تنتسب إلى هذه الأرض أن تفهم هذا الفضل. أما حديثه صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل الشام فأكثر من أن يحصى، ولكن نذكر الأمة به. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ستجدون أجنادا، والحديث صحيح. وبالمناسبة قد صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتاب في فضائل الشام وأهله، كتاب جيد حقق مؤخرا فيه من الأحاديث،
يمكن الأخوان يطلع عليه.
نعم، ممكن أن يطلعوا عليه. كما ذلك الإمام الربعي أيضا له في ذلك مصنف حققه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: ستجدون أجنادا، جندا بالشام، وجندا بالعراق، وجندا باليمن. قال الصحابة أو قال أحدهم: خلي يا رسول الله، عقال عليك بالشام. إلى أن قال: فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. الله تكفل بالشام وأهله، هذا فضل واضح وظاهر في الدلالة على فضل هذه الأرض. ومنها قوله صلى: طوبى للشام، طوبى للشام، طوبى للشام. قيل: بما ذاك يا رسول الله؟ قال: فإن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أن أرض الشام أرض المحشر والمنشر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن في الشام. هناك حديث حقيقة عجيب وفي نفس الوقت مرهب للأمة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيهم. كأن أصبحت الشام هي مقياس صلاح الأمة وفسادها. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فانظر هذه الفضائل التي يذكرها صلى الله عليه وسلم، ألا تؤكد عظيم ارتباط هذه الأمة بهذه الأرض المباركة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا. وكما تقدم هي أرض المحشر والمنشر، فهذه فضائل من جملة كبيرة من فضائل الشام. وأيضا موقعها التاريخي، موقعها الاستراتيجي بالنسبة لأنها يعني قربها من 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 تركيا، والتي هي قريبة من أوروبا، وقربها كذلك من الجزيرة العربية يجعلها منطقة استراتيجية مهمة للأمة. وأنت تعلم أن الروم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستوطنونها، فلذلك حقيقة الشام مكانتها عظيمة وفضلها كبير. يجب علينا أن نحفظ هذه الأحاديث ونحفظ أبناءنا لها، ونذكر أنفسنا دائما بها، من أجل أن تبقى جذوة المناصرة والدعم والتأييد باقية في نفوسنا لا تقف.
نعم. أحسن الله يفضل الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. وأتمنى حقيقة أن, 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 أن تكرار مثل هذه الأدلة القرآنية والربانية يبقى في ذهن الإنسان. لأن حقيقة عندما نكرر هذا الأمر مرات عديدة وأزمنة مديدة من خلال مشايخ عدة ومن خلال وسائل متعددة، الهدف منه أن يفهم الإنسان ويفهم المسلم والمسلمة قيمة هذه الأرض المباركة. وعندما كنا في الأردن وفي لبنان أيضا نذكر إخواننا أهل الشام بأنهم إذا فسدوا فالأمة تفسد جميعا. وإذا صلحوا، ولذلك انتفاضتهم هذه وثورتهم دلل على صلاحهم بإذن الله وعلى إقدامهم وعلى عزيمتهم التي سنتحدث عن جنب منها ولمحة منها بعد قليل معك فضل الشيخ. طيب يا شيخ فضل الشيخ، يعني ونحن في خضم هذا الأمر، يعني اسمح لي، لازلنا إلى الآن في بعض المآسي التي من غير أهل الشام نعاني منها في تفتيرهم وفي تخذيلهم لهذه الأمة. يعني هل يمكن لمؤمن يقول أنا أؤمن بالله أصلي في صومعتي في مسجدي وأؤمن بالله، يصلي يزكي يفعل الخير لغير أهل الشام مثلا، لكن جانب الغيرة على إخوانه عند حاضر أو جانب الغيرة يعني ولم يكن لديه تلك الفزعة ولتلك النخوة التي يمكن أن تكون تجاه أهل الشام، يقولها لهم الله سبحانه وتعالى وهذه بين قوى دولية وليس لها علاقة فينا وكل أدرى بنفسه والواحد يدوب بس يجمع أهله ويروح في مكان معين وهذا شأنهم الداخلي وإلى آخره. ماذا تقول مثل هذه النفسيات التي لازال بعض منها يدندن بها فضل الشيخ خلال هذه الأيام؟
أحسنت، هذه قضية يعني واقعية وموجودة، وقد كنت خطبت خطبة كاملة هنا في هذه الأرض الطيبة البلد المعطاء قطر في جامع شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله حول هذه القضية، وهي يعني فقدان الإحساس بقضايا الأمة. ما أسباب هذا الضعف في فقدان التفاعل،
نعم،
في التفاعل مع قضايا الأمة، في عدم التجاوب وشعور الإنسان بالانتماء؟ فلا شك أنا قلت أن من أسباب هذا الضعف في تعاطي قضايا الأمة عند بعض المسلمين ناتج لأمور، أولا منها الجهل، الجهل بالنصوص الشرعية التي أوجبت على الأمة أن يكون بعضهم أولياء بعض، كما أشرنا إلى الآيات التي دلت على ذلك، وكذلك الأحاديث التي أوجبت على المؤمن أن يكون أخ لأخيه المؤمن، المسلم أخ المسلم، لا يخذله، لا 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 يسلمه، لا يحقره، هذا أحاديث نص، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابع صلى الله عليه وآله وسلم. أين هم من قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ أين هم عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله إدخالك السرور على أخيك المسلم، ولا أن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا قال شهرا أو يزيد؟ النصوص التي توجب الأخوة أين هي؟ ألم يقف صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الوداع يقول ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في يومكم هذا في بلدكم هذا، تأكيد إلى قضية اللحمة وأن المسلمين أمة واحدة. فلذلك هذا جهل، جهل لهذه النصوص التي تؤكد ضرورة تحقيق الأخوة الإسلامية والإيمانية. الأمر الثاني الذي يجعل بعض الناس مع الأسف غافلين ويضعف عندهم الشعور بقضايا الأمة المعاصي. المعاصي يا شيخ عايض تفسد القلب،
صحيح،
وتجعل الإنسان مع الأسف يعيش معها.
طيب فضل الشيخ اسمح لي يعني في النقطة هذه، نقطة المعاصي، يعني ما هي المعاصي التي يمكن الآن أن تثار في بعض بلاد المسلمين؟ تجد الآن المهرجانات الغنائية والأمة تقتل وتذبح بالسكاكين، تجد الآن بعض الطائرات فيها تلك الخمور والأمة تقتل، وتجد بعض وعندما تكثر تلك البلاءات وتلك الإشكاليات يقول الناس أين تأتي هذه البلاءات من المعاصي؟ أرجو توجيه فضل الشيخ.
نعم، لا شك أن اليوم هناك معاصي فردية وهناك معاصي جماعية. المعاصي الجماعية هي التي ترتب وتنظم اليوم من قبل أناس يريدون يشغلون بها الأمة كلها عن قضاياها. لا شك أن هذه المعاصي سبب للخذلان وسبب لعدم توفيق الله وعدم نصرته وعدم تمكين للمؤمنين. ألا فلنتق الله، الأمة تذبح. ولذلك أنا باركت حقيقة في العام الماضي لما ألغيت سائر المهرجانات من سائر الدول، كانت هذه خطوة جيدة، لماذا لا تتابع الآن؟ لماذا لا نتابعها أيضا؟ لا زالت القضية متقدة ولا زالت الدماء حمراء طاهرة تنزف على أرض سوريا، ولا زالت الأرواح تزق والنفوس تقتل والشعب يشرد. فإذا هذه المعاصي خطيرة وهي سبب للعقوبة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول الله عز وجل عن, 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 عن الزمن الطاهر الذي كان فيه سيد الناس سيد ولد آدم وآل فخر عليه الصلاة والسلام مع المؤمنين، ماذا قال لهم لما وقع ما وقع من صور الهزيمة؟ قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. فنحن معاصينا هذه سبب تحرمنا أننا نكون متفاعلين مع قضايانا، تؤخر عنا النصر، تؤخر عنا الأمن والسكينة والاطمئنان، تؤخر عنا حتى النجدة التي يجب أن يسارع لها الناس والمؤمنون لإخوانهم. فالمعاصي شر وبال عظيم، هي سبب الهلاك وهي سبب دمار، بل هي سبب هلاك الأمم من قبلنا. ومن الذي أخرج آدم من الجنة؟ أليست معصية واحدة حرم الله به آدم وذريته أن يكونوا في الجنة بسبب معصية؟ المعاصي سبب بلاء، وهي سبب الشرور وسبب الفتن وسبب تأخير النصر وسبب تأخير الرزق. ولذلك يجب أن ندرك أن من أسباب عدم تعاطي قضايا الأمة هي الغفلة بالمعاصي. السبب الثالث،
نعم تفضل الشيخ،
في اتصال؟
لا تفضل الشيخ تفضل.
السبب الثالث الانشغال بالدنيا يا شيخ، الانهماك في الدنيا يا شيخ عايض. تكالبنا على الدنيا حتى أفسدت قلوبنا وانشغلنا بها عن قضايانا. هناك أولويات، من حق الإنسان يسعى لكسب رزقه، لكن لا يستغرق حتى ينسى إخوانه وينسى قضاياه. لذلك هذا أيضا من الأسباب اللي جعلت ضعف تداول قضايا الأمة، الانشغال والانهماك والتهالك. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم لما يأتي بعض يعني الفقراء ويعدهم لما يأتي مال البحرين، فلما جاء مال البحرين اجتمع الناس فصلوا معه حتى امتلأ، حتى يصلون في خارج المدينة اجتمعوا وصلوا معه صلى الله عليه وسلم. فرأى الناس صلى الله عليه وسلم وكان يعدهم إذا جاء مال البحرين أعطيكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، قام صلى ثم دخل بيت ثم خرج، قال إن مقامكم لم يخفى عليه، يعني أنا أعلمت أنكم، فأبشروا وأملوا، فوالذي نفسي بيد، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتم.
فضل الشيخ. وهذا اللي قاعد يصير الآن فضل الشيخ، يعني هذا الآن اللي قاعد يتم في كثير من أنفس إخواننا في مشاكلهم اليومية. يعني كان المشاكل اللي بتصير في هالدنيا هي اللي ستحل أمرها في هذا الجانب، لكن لو أنه وحد كل تلك الأهداف وتلك الرؤى وتلك المشكلات، يعني مشكلة واحدة وهدف واحد وهو رضا الله سبحانه وتعالى، ومن ضمنه القيام على حمل هم هذه الأمة وحمل هم هذا الإسلام بشكل أو بآخر. الشيخ نأخذ مجموعة من الكلمات ثم نعود لكم الشيخ، اسمح لي ذلك. أولا طبعا رحب بإخواننا المستمعين والمشاهدين معنا والمتداخلين في هذا اللقاء. معنا المتصل أخونا أبو محمد، تفضل يا أبو محمد. حياك الله.
ورحمة الله.
يا مرحبا، حياك الله يا أبو محمد.
الله يحييك يا شيخ عايض، وتحية للشيخ الدكتور طارق، نحبك في الله يا دكتور طارق.
حبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير.
الله خير على سائك، ونشد على يد إخواننا المجاهدين في الشام، ونسأل الله لهم أن يعينهم وأن ينصرهم على ما بلوا به.
الله آمين. الله يسمع منك هذا الدعاء ويجيب لنا ولك إن شاء الله في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة أخوي محمد.
الله يجزيك خير. طبعا المعونات شغالة من كل مكان
الحمد لله،
وأهل الخليج وأهل العرب ما هم مقصرين، وأهل الشام أزعم والله أعلم أنهم ليسوا في حاجة فلوس فقط، حاجة تجهيز لمواجهة ما يحدث لهم الآن، مثل ما الروس جهزوا النظام اللي موجود في سوريا الآن بالعتاد وبالسلاح، نحتاج احنا نجهز اخواننا المجاهدين في الشام بما يواجهون به هذا العدو. إن لم يجهزوا بذلك فأعتقد سيقفون يدهم خالية. لذلك أنا من خلال منبركم هذا أوجه نداء إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى كل القادة والزعماء العرب بأن يجهزوا اخواننا المجاهدين مثل ما جهزوا غيرهم حتى يكتب الله لهم النصر. احنا لا نملك الا الدعاء، ولو تفتح لنا البيبان يعلم الله اننا سنبذل الغالي والنفيس، سنبذل اولادنا وارواحنا، ولكن الابواب مقفله امامنا. فنرجو من كل مسؤول ومن في يده هذه الصلاحيه ان يجهز هؤلاء الاخوان. كيف لا اعلم، ارجو من الدكتور طارق ان يكمل هذه المداخله بما يراه مناسبا وبما تراه.
جزاك الله خير يا ابو محمد على هذه المداخله القيمه، وصل عز وجل اولا واخيرا يثبت اقدام المجاهدين والمرابطين في سوريا، وان يربط على اقدامهم كما ذكرت، هم ليسوا بحاجه الى رجال، هم بحاجه الى سلاح ليحموا وطأة الإسلام هناك وليحموا أعراضهم وليدافعوا عن كرامتهم وحريتهم. ولذلك حري على كل مسلم أن يقدم لهم الغالي والنفيس، يعني وأن تفتح الأبواب لدعمهم بالسلاح حقيقة ليحموا وطأتهم ويحموا أعراضهم. والعمل متكامل، فالكل له ميدانه، الذين يدعمون الجهاد والسلاح لهم ميدانهم، والذين يكفكفون دماعات الأسر أسر أولئك المجاهدين ويحمونهم أيضا لهم بنفس الأجر، والذين يساهمون عن طريق تلك المسارات الإنسانية لهم أجر، لأن أيضا الكل محتاج أن يكفكف دمعاته وأن يقف معه في هذا المسار. ستسمع إن شاء الله من الشيخ طارق بعد قليل إن شاء الله تعليق على هذا الجانب. معنا حكمة من أمريكا. حكمة تفضل أخيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعلى الشيخ طارق السلام والرحمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي بكل اختصار أخي الكريم،
نعم،
لماذا سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطأ الشام؟ وضع قدمه اليمنى فقط وتراجع عنها، وهذا حديث منصوص عليه إسناد صحيح. أرجو أنك تشرح لنا هذه القصة. أنا أتقطع أنا على الشام وما بحصل بالشام، ولكن سؤالي لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطأ الشام؟
طيب
جزاكم الله خير.
شكرا بارك الله فيك. معنا اتصال أخونا الشيخ زيد من السعودية. أستاذ زيد تفضل حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الله مساكم الشيخ طارق والشيخ عايض، ونفع الله بجهودكم.
وإياك حياك الله وحيا الله صوت النبي.
يعني الجهاد الكلمة يا شيخ عايض والشيخ طارق يعني من أقوى ما يكون، ثم الكلمة يكون بعدها العمل والسعي وكل ما تبذلونه من برامج ومن وما يبذله المشايخ من محاضرات ولقاءات وجهود مباركة، هي التي جيشت الأمة للدعم المادي والحرص على الدعم في كافة الجوانب. بل أحيانا أن الكلام المشايخ واللي يجيش الشعب لتوجيه رأي عام أحيانا يوجه حتى القادة أحيانا، ولا قادتهم الله الحمد لله منهم خير وبركة، ونرجو منهم أكثر. يعني لأن المسألة يا شيخ عايض خطر على المنطقة كلها وخاصة نحن الخليج، يعني ليست المسألة فقط هي سوريا. صحيح. هي سوريا بوابة إلى إنهاء الخليج، إلى 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 حرب يعني صفوية ضد هذا هذه المنطقة بالذات، وضد عقيدة أهل السنة والجماعة، وضد منهج السلف الصالح والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ضد هذا الدين الصافي بعقيدته. هو تعلمون كل السنوات الماضية تجيش عبر القنوات وعبر الأفكار وعبر الحوارات وغير ذلك، وبين هذا الأمر، أظهر العداء العقدي، وإنه لما هو على دينك ما يعينك يا شيخ عايض. فما يكون لك عون بعد الله إلا أهل السنة، وهذا يبين لحكام الخليج أنهم لابد أن يدعموا أهل السنة في كل مكان، حتى في أفريقيا في أي مكان،
حتى في الأهواز. حتى في الأهواز يا رجل،
في الأهواز نعم، هذا المد الصفوي يعني في كل مكان يا شيخ عايض، والله أمر خطير جدا. يعني مسألة أنه التشيع الآن بدأ ينتشر بالفلوس يعني بالمال للفقراء المساكين، يعني في مناطق كثيرة وفي في أفريقيا وغيرها اكتسحوا أماكنها، فهم عندهم غزو عقدي فكري ممنهج ودعوي، وفي نفس الوقت يصحبه كذلك الدعم العسكري مثل البشار وأمثالهم من أعوانهم وأترابهم. جميل. فإحنا لابد أهل السنة نفقه هذا الأمر، خاصة حكام الخليج بيدهم الحمد لله المال والخير، وما دام الأمر بيدنا الآن قبل أن تنقلب الأمور علينا والطاولة تنقلب علينا. صحيح. لابد أن يكون لنا في كل مكان يد. جميل. وكل مكان. جميل. لنا فيها دعم.
أشكرك.
وكل مكان لنا فيه يعني أهل السنة هم أهلنا وهم قوتنا بعد الله تعالى. نعم. هم الذين ننصر بهم. يعني إذا كان القادة الأوائل يقولون لا 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 أصبع فلان محمد بن واسع خير من خير ألف قائد، سمي في أقاص الدنيا من أولياء الله في أفريقيا يدعو لك يا حاكم الخليجي، فيثبت الله عز وجل.
شكرا الملحة. شكرا يا شيخ زيد. شكرا يا شيخ زيد، أشكرك حقيقة على مداخلتك القيمة كما عودتنا دائما. والشيخ زيد حقيقة من الذين يداخلون أسبوعيا في لقاءات حياة القلوب منذ أكثر من 10 سنوات، فله الشكر حقيقة في هذا الجانب. لكن اسمح لي هنا فيما ذكر الشيخ زيد في قضية مكافحة المد الصفوي، أشكر دولتين حقيقة من الدول التي كان لها الدور البارز، الأردن والمغرب، فقد منعت وبعض الدول طردت السفير الإيراني حقيقة من هذا الدور. أسأل الله عز وجل أن يجعلهم، لأنهم عرفوا الحق فاتبعوا وعرفوا باطلة فاجتنبوا صح التعبير. الأخ المساعد المعد يقول خليك محايد، أنا محايد بديني إن شاء الله بإذن الله. طيب معنا اتصال آخر. طيب جزاكم الله خير. نرجع حق الأسئلة فضل الشيخ. اسمح لي بس نأخذ سؤالي الأخوة حتى نستكمل مسارنا في المشاهدات. المشاهدات يريد تبي لها يعني جلسة أخرى وامتداد آخر. سأل الأخ محمد يعني دعوة الجهاد الآن ودور حكام الخليج في نصرة المضعفين المستضعفين هنالك الذين يواجهون هذا التجبر وهذا الظلم بصدور عارية، أطفال نجدهم الآن يواجهون تلك الدبابات وتلك البارجات والروسيات وغيرها كما ذكر أيضا بصدور عارية، ولا يقولون إلا ما لنا غيرك يا الله في هذا المسار، يريدون من إخوانهم أن يفهم أن يرسلوا رسالة إخوانهم أننا بلا بدون الله لن يستطيع أحد أن ينصرنا، لكن يدعو يعني يريدون أن تصل لهم تلك المعونات وتلك المساندة وذلك الدعم من خلال حكام الخليج الذين هم أقدر بالدعم في هذا الجانب، والبعض منهم قد قدم ولله الحمد في هذا المسار، والبعض منهم قد أعلن بقوة أنه داعم لكرامة الإنسانية ولرفع الظلم، وهذا هو ديدنه ومنهجه، والبعض الآخر لازال متقاعسا للأسف الشديد من حكام الخليج الذين يعيشون في الخليج وحكام الدول العربية. توجيهك فضل الشيخ.
أنا أضم صوتي إلى أخي أبي محمد وإلى الشيخ عايض أننا نحتاج إلى تحقيق يعني وقفة جادة من حكامنا بارك الله فيهم خاصة دول الخليج. نحن لا ننكر الحمد لله أن وقفة دول الخليج كانت رائعة في بداية الأزمة، سحبوا السفراء، طردوا سفراء سوريا، أثاروا قضية يعني مناصرة الشعب عبر الجامعة الدول العربية، ثم أوصلوها إلى مجلس الأمن. هناك جهد واضح لا شك، وثم طالبوا بعد ذلك بدعم الجيش الحر ومساندته، وأعلنوا مرارا وتكرارا إلى ضرورة. لكن حقيقة نعم نريد يعني مواقف عملية. يعني أنا أتمنى كما نادى إخواننا في الكويت في مجلس الأمة على خادم الحرمين الشريفين، فإنني أضم إلى هذا الصوت وأقول يا خادم الحرمين الشريفين، إخواننا والأمة كلها تنادي وقفة كما عودتها على وقفاتك الطيبة المباركة. نتمنى من خادم الحرمين الشريفين أن يظهر وقفاته المعروفة، فإخواننا بحاجة إلى وقفة عملي، والله لن ينساها الله لك وسيثبتها لك التاريخ، وستبقى بإذن الله مع أعمالك الرائعة المباركة تضم في سجلك في نصرة الأمة. الله الله في إخوانك نادوا كثيرا، وقد سمعناها من داخل الشام ينادون على الملك عبد الله خادم الحرمين، كما أنني أنادي إلى سمو الأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة، له وقفاته المعروفة التي ساند بها قضايا الأمة. كذلك أنادي على سمو الأمير أن يظهر وقفاته المعروفة في نصرة هذه القضية مع ما قام به من جهد ولا يزال، لكن نتمنى من دعم واضح ومساند لتجهيز الجيش الحر ودعمه بالمال من أجل أن يقف على قدميه حتى يوقف هذا الزحف. قطر لها وقفاتها في كل قضايا الأمة، نتمنى أن تظهر بإذن الله بأقوى وأكثر. كذلك أمير دولة الكويت أيضا نتمنى على أمير دولة الكويت أن يظهر وقفاته ويظهر
والإمارات، نعم.
والإمارات كذلك أخواننا في الحكام الإمارات بارك الله فيهم، نتمنى وقفتهم الجادة، وهم كانوا من أسرع الدول التي طالبت بانعقاد مجلس الدول العربية والأمن في مذبحة الحولة ومذبحة القبير. كذلك نتمنى من دولة الإمارات أن تعلن جمع التبرعات للشعب السوري، نتمنى أن تتخذ خطوات كما رأيناها من قبل. كل دول الخليج عمان والبحرين هم الآن الشعوب كلها تتطلع إلى هذه الدول، دول الخليج بما أعطاها الله وأغناها الله وباستقلاليتها هي لا يعني تستطيع أن تتخذ مواقف بما أعطاها الله من القوة السياسية والقوة المالية والقوة حتى الشعبية، أن تتخذ مواقف ذات مسؤولية في دعم إخواننا وصد هذه الهجمة الشرسة على المستضعفين في الشام. نتمنى أن تكون هناك وقفة قوية، وكانت الحقيقة مبادرات الوقفة في بداية الأحداث وبعدها بشهور جيدة وأملنا حقيقة، لكن تفاجأنا أنها أصبحت مجرد كلمات ولم يتخذ فيها خطوة. أنا أقدر، أنا لست من يطالب بالشيء الذي لا يقدر عليه، أنا أفهم أن هناك حسابات لكل دولة، وأفهم أن هناك أمور سياسية تقدرها كل دولة بمصالحها، لكن هل هناك أعظم من إيقاف الدماء؟ لا يستطيع العالم أن يلومك على أنك تقوم بإيقاف نزف الدماء. ألم تقم أمريكا لحسابات خاصة بوقف نزف الدماء في البوسنة لحسابات خاصة، مع أن الصرب هم من دينهم وعلى ملتهم، لكنهم حسبوها حسابات ووقفوا وقفة كانت وجيشوا حلف الناتو من أجل أن يوقف الصرب من 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 طيب هل تعجز دول الخليج أن تتخذ موقفا لا يلامون عليه؟ هو إيقاف لدماء تنزف وأبرياء يقتلون بغير حق، دولة جيشت جيشها اللي كانت تزعم أنها دولة ممانعة من أجل أن تواجه العدو الصهيوني، وإذا بها تعدها للشعب تقتلهم في أبشع طرق ما عرفها التاريخ، والله اليهود ما صنعوها. لذلك أنا أتمنى والله على حكامنا بارك الله فيهم أن, 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 أن يعني يتخذوا تلك الخطوة التي سيحمدون عليها، وستكون والله وقاية للخليج من كل شر، إن كل خطوة تسعى في نصرة المظلوم يدرأ الله بها شرورا عن 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 الدول، ويحميها من كل فتنة ويبارك لها فيما أعطاها.
نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. الحقيقة يعني الحديث عن سوريا وواقع الأمر في سوريا ذو شجون حقيقة، وله امتدادات متعددة فضيلة الشيخ طارق بالمدرسه. نعم. ينفع بك، له امتدادات، هناك أسر لأبناء مجاهدين الآن في الأردن وفي لبنان وفي تركيا، هناك نازحين داخل الأرض السورية بالملايين يعيشون تحت الأشجار وفي الحدائق وفي غيرها، ولذلك للأسف أن الإعلام إذا انحرف عن مساره وأصبح إعلاما كاذبا يخلق تلك التزيفات وتلك الاختلاسات التي ليس لها من مصدق بعقل واعي أو حتى عقل مجنون لا يصدق ما يحدث في بعض وسائل الإعلام السورية في هذا المسار. أنتم حديثي عهد بزيارتكم الإخوة اللاجئين والنازحين السوريين أسر الشهداء أو أسر النازحين أو أسر الأبناء الذين تركوا أبنائهم في الثغور وفي المواجهة وانحازوا حتى لا يقتلوا أو يصلبوا أو حتى يغتصبوا وانفروا بدينهم وبجلودهم وبأنفسهم وبأبنائهم خوفا من القتل والبطش والتشريد وقص على ذلك فضل الشيخ. لو تعطونا أول نظرة عن عددهم مثلا عن أحوالهم عن تجربتكم خلال الزيارة التي كنتم معارف فيها في يعني الوضع بشكل عام في الأردن فضل الشيخ.
نعم أقول أحمد الله عز وجل أن شرفني بالقيام بأمر واجب في زيارة إخواننا اللاجئين على أرض الأردن بتنسيق وتنظيم وترتيب من مؤسسة راف الخيرية وعلى رأسها هذا الجبل الشيخ عازم الله خير. نظموا رحلة من مجموعة من الدعاة الفضلاء للقيام بإيصال تبرعات أهل هذا البلد ولذلك مؤسسة راف ومؤسسة عيد وما شابها من هي أياديكم الأمينة في هذه البلد لإيصال تلك التبرعات. رأينا الشيخ عايض وأمثاله من يقومون بأنفسهم في إيصال التبرعات بأيديهم ليطمئنوا على وصول تبرعات هذا البلد المعطاء إلى أهلها. كانت صورة رائعة من وقوف هذه الدولة قيادة وشعبا في دعم أخواننا على أرض الأردن ومؤسسة راف ومؤسسة عيد كما اعتدنا منهم حقيقة. الشيء يشهد لأني رأيته بنفسي ولله الحمد لهم عناية فائقة بعملهم الإغاثي بأن يكون منظما مرتبا ليس عشوائيا. يعتنون في الاختيار في من يتعاملون معه من الجمعيات القائمة في الدول المنكوبة سواء في الأردن ولا في تركيا ولا في لبنان حتى في قضايا سابقة مثل الصومال وغيرها كان لهم عناية بأن يكون العمل منظم مرتب. هدفهم أن يجعلون اللاجئ صاحب كرامة لا تهان كرامته لا يشعر أنهم هم أصحاب الفضل عليه بل يشعرونه بأنك أنت المتفضل علينا. كلمات الإخوة المشاركين معنا في الوفد كانت رائعة وراقية أشعرت الإخوة أنهم ليسوا فقراء جن يتسولون على مائدة الآخرين ولذلك أنا أبارك حقيقة لمؤسسة راف جهدها الطيب المبارك وأثني بالثناء على يعني سمو الشيخ ثاني الذي حقيقة يعني صاحب سعادة يعني الشيخ ثاني صاحب مؤسسة راف يعني حقيقة أنا أبارك له هذه المؤسسة التي جعلها الله عز وجل وقفا لأهله ولأن جعل أمثال الشيخ عايض وأمثاله قائمين عليها. ثم أسر في أذني الشيخ عايض قبل البرنامج بتبرعه جزاه الله خيرا ب15 مليون لإخواننا على أرض الشام. بمثل هذا تنصر القضايا بمثل هذا تظهر الأمة معدنها الأصلي. وأسرة آل ثاني دائما حقيقة الحق يقال لهم مواقفهم المعروفة في مناصرة الفقراء والمساكين وكذلك بقية أسر دول الخليج بارك الله فيهم لكن الحق يذكر أن ينسب الفضل إلى أهل في هذا الباب. فأقول قامت المؤسسة راب بتنظيف هذه الرحلة التي زرنا فيها المصابين من إخواننا على أرض الأردن ممن نزحوا من الشام المصابين الجرحى الذين أصيبوا في تلك الأحداث وكذلك المرضى وكذلك الأيتام والأرامل وبقية الفقراء الضعفاء ممن لجوا إلى أرض الأردن. وأنا أحب أن أقدم بالشكر الجزيل لدولة الأردن الشقيقة التي حقيقة فتحت أبوابها ولها مساهمات رائعة في تخفيف المعاناة. هذا الأمر نذكره ليشكر عليه أهل الأردن في قيامهم فإن أهل الأردن نفسهم قيادة وشعبا الشعب نفسه قام بكفالة مجموعة كبيرة من الأسر لأن النظام في الأردن يمنع وجود مخيمات كما هي الحال في تركيا لا هم يمنعون ولكن يجعلون الشعب يكفل الأسر مباشرة ويضعها في سكن لائق بها. فهذا الموقف يذكر ليشكرون عليه. فرأينا زرنا الجرحى وزرنا الأرامل وزرنا الأيتام وزرنا اللاجئين ورأينا عملا منظما. هناك جهد مبذول لكن الحقيقة الشيخ يسألني عن الأعداد. الأعداد هي الآن فاقت 50,000 وهي في ازدياد
110,000
الآن على أرض الأردن
110,000
يعني تصور وهي في ازدياد. يعني كنا إذا دخلنا على أي جهة من الجهات التي فيها لاجئين قالوا لتوها قد دخل 20 لتوها قد دخل 40 لتوها لأن الأحداث كما ترونها قصف
من الذي يخرج؟ يخرج النساء. الرجال في سوريا أشداء مؤمنون بالله، لكن هم يقولون ما ذنب هؤلاء الصغار وهذه النساء؟ غاية ما يصنعون أن يأتوا بأهليهم من النساء والأولاد يؤمنونهم في الأردن ليعودوا من أجل أن يوقفوا هذا المد الذي يريد أن يحرق الأخضر واليابس، ويريد أن يقتل كل شيء حي على أرض سوريا، كأنها يعني كما يسمونها الحرب بالأرض المحروقة. أفلس النظام وعلم أنه سقط من أول شهيد سقط على أرض الشام. فما هذا الفعل الذي يقع اليوم من هذه المجازر التي نصبح بها في كل صباح ونمسى عليها؟ هذا فعل من أفلس، ما عاد له أي كرت على وجه الأرض، ولذلك هو يقول يعني كأنه يقول علي وعلى أعدائي أهلك. هذا فعل من لا يحمل لا, 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 لا ضمير ولا حس، وأي وطنية يدعيها، وأي بلد يدعي أنه ينتمي إليه ويناصره. كفاكم كذبا وتزويرا، لقد كشفت الأوراق وانفضحت القضايا، ما عاد يمكن الآن أن يخدع الناس بحقيقة الأحداث على أرض الشام. فأقول هذه الزيارة ولله الحمد تحقق منها خير كثير من خلال الزيارة، وأوصلنا الأموال إلى أهلها، أموال هذه الأرض والشعب الطيب القطري المبارك، وصلت إلى الأرامل، وصلت إلى الأيتام، وصلت إلى المحتاجين، عولج فيها المرضى ولله الحمد، عولج فيها الجرحى، ورأيناهم بأنفسنا ووقفنا عليهم، وكانت الابتسامة في أثر هذه الزيارة، ابتسامتهم وشعورهم بأن إخوانا لهم. ولذلك والله ما دخلنا موطن منها إلا ويشكرون على أهل قطر ويدعون لهم ويقولون والله لولا الله ثم وقوفكم معنا لكان الأمر أشد علينا مما نتصور. فهذه الحملات المباركة التي تقوم بها مؤسسة ترافق، وقد أخبرني الشيخ عايض قبل البرنامج أنهم قرروا في المؤسسة أن يسيروا وفدا في كل أسبوع من أجل أن يشرفوا على وصول التبرعات، مع أن لهم هناك جمعية الكتاب والسنة متعاونة مع المؤسسة، وهي يد أمينة مخلصة حريصة، إلا أنهم يعني يبذلون لأجل يطمئنوا على وصولها وعلى يعني استفادة الشعب السوري منها. فكانت زيارة ميمونة مباركة. شكر الله لكم
شكر الله لكم مشاركتكم فضل الشيخ يعني في الجانب يعني قصص الحالات وغيرها والتي أثرت في قلبك وأنت تشاهدها وتسمع لها، سنتحدث فيها فضل الشيخ بعد يعني أخذ مجموعة من الاتصالات والحديث بقية. بل أنا أشكرك حقيقة باسم قطر على مشاركتك في رحلة راف إلى الأردن والتي كان لها بالغ الأثر، فمع أيضا المعونة المادية لابد من المعونة المعنوية وهي الغذاء الروحي والمحفز والتي ترفع معنويات، وأكثر أسر الشباب المجاهدين داخل سوريا هم الذين يعني يدعون للناس في هذا الجانب. فضل الشيخ أخذ صلاة معزة مرة أخرى. عبد الرحمن معنا من الدوحة، تفضل يا عبد الرحمن. أخرناكم وأيضا يعني تأخروا عدد من المتصلين، لكن الحديث كان مع الشيخنا الكريم الدكتور طارق، فتفضل يا عبد الرحمن ورفع الصوت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكر الشيخ عايض على ما يبتله من جهود في هذا البرنامج، ونشكر الشيخ طارق الحوار.
حياكم الله، تفضلي. في الصوت يا عبد الرحمن.
جزاك الله خير. في سؤال يعني كثير ما يحيطنا يا شيخ، يعني يمكن هو يكون قليلا خارج الحلقة، بس أتمنى الإجابة لأني يعني ما وجدت الإجابة عند شيخ آخر. مثل الحديث اللي هو رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يهتدون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان. قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ضحك. يعني مثل هذا الحديث يا شيخ، يعني الثورات، لكن بالنسبة للدول الثانية التي
يعني وضح السؤال عبد الرحمن، يعني حقيقة يا أخي يعني يا أختي فاضلة، يعني قضية الآن السمع والطاعة والأمر شيء انتهى، والعلماء أفتوا فيه وتكلموا فيه، سيتكلم فيه الشيخ طارق. إلى الآن نعود إلى أحاديث لم توضع على أصوص معينة. أتمنى أن المتصل الكريم يفهم ويعي ما يحدث في الشعوب من ظلم وقتل وتقتيل، ولا زال الآن يطالبون بعض من الناس ممن يدعون أنهم طلاب علم لازم نسمع ونطيع لي ولي الأمر. أي ولي أمر؟ قذافي قد كفر بالله سبحانه وتعالى، ولا بشار وهو نصيري أشد على الأمة من اليهود والنصارى. على كل أتوقع وضح السؤال أختي عبد الرحمن، وستسمعي الإجابة من الشيخ بعد قليل في هذا الحديث، ولنوضح مرات عديدة وأزمنة مديدة معنا تلك النصوص الشرعية من خلال المشايخ الفضلاء، فنحن لسنا إلا أداة لمثل هؤلاء المشايخ لبرازهم عبر هذه الشاشة المباركة. أحمد من الدوحة، تفضل أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم الخير يا شيخ وأحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله الذي يحتني أجله يا أخوي أحمد.
شيخ أشكر الدول التي ناصرت الشعب السوري مقدمتها حكومة الدولتين حكومة الرشيدة في دولة قطر أدام الله ظلها وحكومة المملكة العربية السعودية وليس غريبا عليهم. اثنين يا شيخ نطالب مشايخنا الكرام يهم مكانة وقدوتنا هم نريدهم أنه يعلنون الجهاد يفتون بالجهاد وبالدعوة للجهاد. ألو
معك تفضل تفضل اسمعك تفضل
تفضل.
وشيخ نريد يعني في شكل والله الشعب السوري الآن لا يريدون طعاما ولا يريدون شرابا يريدون سلاحا فقط يريدون سلاحا أن يدافع عن فتهم.
صحيح
إنه هناك بعض العائلات لا تجد قوة يومها ولا يمكن بدون مبالغة لا تأكل في اليوم أو
أحمد
في اليومين
لك الله خير.
يريدون سلاحا فقط.
واضح السؤال أخوي أحمد. يعني هذه الكلمة نحن ننادي بها يريدون سلاحا على الجيش لكن النساء ما يريدون طعاما والأطفال الأيتام ما يريدون طعاما علاجا الجرحى. عفوا عفوا أخوي أحمد لأن هناك كثير من الأخوة يقولون هذا في التويتر وفيسبوك نريد سلاحا. طيب الأطفال الذين قطعت أيديهم وقطعت أرجلهم ألا يريدون دواء وعلاجا؟ ألا يريدون الأيتام والأرامل علاجا؟ نحن ننادي إذا رجع على خط مع الأخ أحمد أعيده لنا أن نتكامل وأن نجمع في هذا الجانب. صحيح السلاح له دور وهذا أكيد وله ميادينه لكن أيضا لا نترك نساءنا وأطفالنا وأيتامنا وأراملنا في هذا المسار. حسن من السعودية سنختصر الإجابة بفضل الشيخ اسمح لي. الله يجزاك خير.
ألو السلام عليكم.
تفضل يا أخوي حسن حياك الله. تفضل أخوي حسن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. الله
الله نحترق على اخواننا في سوريا. الله
يسلمك.
الله يحييك. تفضل. الله يحييك بارك فيك.
جزاك الله خير. الله
يسلمك
وفقك الشيخ اللي معك وجميع القائمين على البرنامج.
امين.
الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يوفق جميعا فتى وجميع.
تفضل سؤالك في حسن. سؤالك
كان مسلمين وبعد ما حرمنا الشركان راسهم والخليج كان واحد لله الحمد والمسلمين كلهم كان واحد لله الحمد.
سؤالك في حسن
الحرمين.
حسن
وهذا بالنسبة للمشايخ ما قصروا والعلماء ما قصروا فهي كلها باختصار يعني ما في إلا غير أن يكون هناك توحيد بين المشايخ والعلماء العالم كلهم.
توحيد الصفوف. شكرا. واضح السؤال وصلى الله أن يوحي الصفوف العلماء في هذا الجانب. نختتم بآخر اتصال إذا سمح لي المخرج معنا أم كريم من لندن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الطبخة إذا كثر طهاتها فسدت. يحضرني أمس كلام الشيخ الفاضل الدكتور طارق عندما قال أن الكفار يقولون أن الطبيعة خلقت نفسها فكيف الحجر الذي ليس به حياة يخلق. والآن أعيد نفس كلامه وأقول إذا أصبحت قلوبنا قاسية كالحجر كيف نخلق الحياة؟ كيف نخلق الأمل؟ كيف نخلق السلام؟ إذا الإيمان ضاع فلا أمانة. وبالتالي أسأل فضيلة الدكتور والشيخ عائض الفتنة ليست جديدة على عالمنا الإسلامي.
صحيح.
فزمن عثمان وعلي والحسين حدثت الفتنة وانشطر العالم الإسلامي فكيف لم نتعلم دروس الفتنة الماضية؟ السؤال الثاني هل يئسنا من الحل السلمي يا دكتور
طيب
طارق؟
بس يا أم كريم أم كريم أم كريم
نعم.
سؤال فقط أسألك إياه
نعم.
ثم أجيبي على هذا السؤال. من خلق نعم. الفتنة هنا
يا شيخ عائض؟ يعني كنت لو أن أنت صبرت قليلا كنت سأقول ربما نحن نعيش في آخر الزمن وآخر الزمن من سماته كثرة الفتن ومن المعروف أن المسيح سوف ينزل على بلاد سوريا فهل يعني أن هذه من علامات يوم القيامة أيضا؟ ولكن ما أود أن أركز عليه هو الآتي يعني لا يحملنكم شنآن
طيب
قوم على أن لا تعدلوا.
من أنا أقصد بسؤالي يا كريم أقصد بسؤالي من خلق الفتنة نعم. في سوريا الآن؟ من الذي قتل الأطفال بالسكاكين؟ ومن الذي اغتصب النساء الآن؟ وفي إطار نظام يحكم تلك الدولة ويسمح بمثل هذه الجوانب ثم يأتي رئيس دولته يقول هذه أخطاء فردية أليس هؤلاء من جنودك وأتباعك حتى تقول أخطاء فردية ويعترف بها أمام الملأ في مؤتمرات بأبشع الأوجه وبطريقة ساذجة كساذجة سذاجته. نعم
لا فض فوق يا شيخ عائض أنا أعرف حرصك على المسلمين والإسلام وأنا مثلك ولكن في بعض الأحيان لو نصبنا نفسنا قضاء يجب على القاضي أن يكون محايدا من أجل سلامة الجميع.
صحيح. لكن نحن
ومن هنا نحن من منطق الحياد لا من منطق الشخصي لا من مفهوم الشخصي.
شكرا.
من منطق الحياد نود وقف الفتنة نود وقف هدر الدم. يجب أن يقف شخص محايدا.
شكرا. أتمنى أن تقولي هذا الكلام ويصل هذا الكلام منك إلى 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 تلك الأنظمة الطاغية في هذا الجانب. لكن نحن لسنا قضاء إنما نحن إخوة. وانصر أخاك ظالما أو مظلوما بأي وسيلة في هذا المسار. شكرا كريم من لندن. فضيلة الشيخ نعود لمواضيع يعني حقيقة كثيرة جدا. توحيد الصفوف وموضوع السمع والطاعة والأمر. الآن يأتي من يأتي فضل الشيخ واسمح لي هذا السؤال يقول يا أخي اتركوا بشار في حالة وروحوا في بيوتكم. هذا الكلام قلت الأسبوع الماضي في نفس الحلقة هذه وعدته ولا زال إلى الآن بعض من أخواتنا وإخواننا يأتون يقولون السمع والطاعة والأمر فاتركوا بشار في حالة واذهبوا إلى بيوتكم وطلبوا العلم في, في, في بيوتكم الآن أفضل لكم من أن تتظاهروا وتطلبوا الحرية. اجعلوا أنفسكم نعاجا إلى يوم القيامة. ماذا تقول فضل الشيخ؟
النصوص الواردة في قضية السمع والطاعة صحيحة ولا خلاف فيها في وجوبها. لكن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهؤلاء الذين خرج عليهم اليوم خرج منهم الكفر البواح لا في سلمك الله ليبيا ولا في سوريا الذي يأمر جنوده أن يقولوا للناس لا إله إلا بشار كفر صريح ومنع من الدين. ثم اليوم هذه البلاد يعني حتى نكون أيضا واقعيين علماء هذه البلاد أنفسها أفتوا بأن هذا يعني يجب الخروج عليه لإيقاف الظلم ومساندة المظلومين. فأي بلد فيه علماء يفتون بهذا لا نتلع عليهم وكأننا نحن أعلم منهم لا سيما أن علماء عندنا في المملكة وفي قطر وفي كلهم أفتوا بوجوب مناصرة هؤلاء الذين خرجوا على هذا الحكم الذي كفر والذي ظلم والذي اعتدى. والحديث الذي أوردته الأخت وإن جلد ظهرك وأخذ مالك هذا فيه تفصيل عند أهل العلم في هل هو يأخذ حكما عاما أو حكما خاصا. وللإمام النووي كلام في شرحه على الصحيح أنه يقول هذا في الحالات الفردية. أما أن تجلد الأمة كلها وينهب مالها وتستباح بيضتها وينتهك عرضها لهم تفصيل في ذلك يرجع فيه كما أشار الشيخ عائد يرجع فيه للعلماء. العلماء وضحوا بينوا حددوا شروط الخروج ومتى يجوز ومتى لا يجوز. فإذا ليست هذه الحالات تعتبر غريبة لا هذه مبنية على فتاوى ظهرت كان من أوائل من خرج في هذا الباب الشيخ الحيدان حفظه الله وأجاز لأهل سوريا أن يواصلوا قال حتى ولو قتل ثلث الشعب. لأن هذا تحرير من, 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 من انتهاك وظلم واستبداد وحيلوا له بينه وبين دينهم ما يؤذن لهم أن يظهروا دينهم. كانت الأمور كما تعلمون في تونس وفي ليبيا وفي الشام مراقبة للمصلين وتضييق على القرآن وأهله فهم الآن يحاصرون في دينهم.
جميل. نعم. طيب هذا الشيخ يعني أم كريم حريصة على الأمل والتفاؤل والسلام وتريد أن يكون تكون الأمة متفائلة ولديها نوع من الأمل والتفاؤل. لكن مع هذه الوحوش القذرة في سوريا لا أظن ومع هذا المد الصفوي النتن لا أظن ومع هذا التصنع للإسلام وهو كفر بواح لا أظن فضل الشيخ. طيب هنا فضل الشيخ يعني قضية الإيمان بهذه القضايا وتلك المسارات التي تسيرها الأمة الآن وما يتعلق بزرع الأمل وغيره مع أيضا الدفاع عن أعراض المسلمين وعن بيضة المسلمين وعن نساء المسلمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما هجر اليهود لماذا فضل الشيخ؟ لأجل امرأة رفع أحد اليهود ثوبها وخمارها أو جزء من ثوبها وعقده والمعتصم عندما نادت امرأة في رومية ومعتصمة لماذا حرك جيش بأكمله إليها وكذلك النعمان عندما أيضا جعل بناته عند بني شيبان وأتوا الصفويين لأجل أخذ بناته في هذا الجانب وقامت حرب لأجل فقط بنات وقص على ذلك. هناك أمثلة أجل توجيه.
نعم. يعني الأخت جزاها الله خير تقول لماذا لا تدعون فرصة للحل السلمي. أنا بسألها ما إما أنها تابعت أو لم تتابع القضية لها سنة وثلاثة أشهر. كم ظل الشعب السوري يخرج وإلى الآن ترى هو لا يرفع سلاحا. الشعوب اللي تظهر في سوريا الآن اللي تدخل للمظاهرات ما ترفع إنما الذي يرفع الجيش الحر للدفاع فقط ليس فيه هجوم دفاع عن هؤلاء المساكين. كم ظل الشعب ينادي وإلى الآن نريد التحرير نريد أن يحرر الشعب يشعر بحريته ونريد حكومة منتخبة تحكم بالعدل. ظلوا كم وكم تحركات خلينا أسير معك في المسارات اللي أعلنت رسمية. جامعة الدول العربية كم نادت على النظام السوري من أجل أن يأتي على طاولة للتفاهم من أجل حل المشكلة ألم يرفض؟
ألم يمتهن؟ ألم يسخر؟ ألم يهدد ويرعد ويزبد ويقول أنا أستطيع أشعل لكم الشرق الأوسط كله في ساعات؟ هذا كان رد على الحل السلمي لما يكون قال هذا شعبك يريد أنك تسمع منه، تحرره من الظلم، توقف الطغيان الذي الوارد، يريدون أن يكون هناك يعني مشاركة شعبية كما الشعوب يا أخي تريد. والله الإنسان الذي يشارك اليوم في أي شيء يتعلق ببلده يشعر بإنسانيته، يشعر بأنه موجود. هل أن تصادر الحريات وتصادر أن يقول المواطن كلمة في بلد؟ هذه كارثة، كأنك حكمت عليه بالإعدام. فالشعب كان ظلوا معاه في الحل السلمي ولم يسمع، كان يواجه هذا بالقتل، وكل الإثباتات موجودة. يعني ترى وثائق القضية السورية مرصدة بالصورة والصوت والكتابة، كل شيء مرصود على النت. شو بدأ من أول بداية؟ كم قتل؟ كم المجازر التي بدأها منذ أن بدأ الشعب السوري يخرج؟ الحل السلمي مطلب كل عاقل، لكن مع من يريده ولا يريد. هو يضحك على الناس بكلام، وفي المقابل ينحر الناس نحرا. فأظن أنه أظن أن المسألة تجاوزنا هذه قضية الحل السلمي. الحكومة لا تريد، وقد أفلست من كل البوادر، العالم كله، المجلس الأمني يا أختي عرض عليه وأبى.
فإذا أظن هذه روسيا والصين تلك المعتوهتان لا زالتا إلى الآن تسرعن دعم هذا النظام الغاشم في هذا الجانب، ولذلك نرجو من مسلمي الصين ومسلمي روسيا أن يكون لهم دور مع تلك الحكومات أيضا الطاغية، لأن حكومة الصين ما لا نريد أن نتكلم عن الحكومات على كل، لأن
فلا شك
نحتاج إلى نوع من
صحيح
أيضا، لكن الحقيقة الذي نراه في أرض سوريا يجعلنا نتكلم بكل ما نستطيع أن نقوله بفين مفتوح وبفين صادق وبفين شفاف حقيقة. لكن نسأل عز وجل أن يجعلنا وياك فضل الشيخ منصور. فضل الشيخ، يعني وأنتم تزورون تلك العوائل على الحدود السورية، وقد دخلتم مع تلك الجنازة إلى الحد إلى سوريا، ودخلتم الأراضي السورية مع مجموعة من الإخوة القطريين هناك، ماذا كان شعوركم وأنتم تلتقون بهؤلاء المظلومين؟ وماذا يكون يعني أريد تحكي لنا بعض من الحكايات التي أثرت في قلبك وأنت تشاهدها وتسمع لها، وأنت تلقي لهم تلك المهرجانات التي حضرت فيها فضل الشيخ لأجل نصرة إخواننا السوريين.
أولا أنا حقيقة شعرت بالفخر بأنني يعني وصلت إلى إخواني، وشعرت منهم ولله الحمد الهمة والعالية والرضا بالمقدر، وأيضا الرغبة في الاستمرار في 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 خلع هذا النظام وإيقاف هذا الظلم. القصص والحكايات اللي تعرضنا لها حقيقة كثيرة، لكني سأذكر بعضا منها. أولا يعني همة الأطفال التي رأيتها هناك، زرنا بعض الجرحى شيخ عايض ممن أصيبوا في مقتل أطفال، والله كان عمره 9 سنوات، أصيب برصاصة في رأسه. قالوا لا في سوريا انتهى هذا، لو نزعت الرصاصة سيصاب بشلل أو يموت، ويسر الله يعني دخوله إلى أرض الأردن، وقامت مشكورة مؤسسة راب بتكلف إجراء العملية على حسابها، وخلعت ولله الحمد، نزعت تلك الرصاصة، وقام الطفل ورأيناه وهو يمشي ويتحرك ويرغب في العودة. هذه الهمة، هذه المواقف اللي سمعناها من أكثر من جريح، بعضهم يعني قطعت رجله أو 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 رجلاه، أو ربما أصيب في يده، أو أصيب في جزء من أو أصيب، رغبتهم تقريبا جلهم نريد أن نعود، لا نريد أن نبقى. يتمنون متى هذه، كم تؤثر فيك لما ترى مصاب يحترق على حال إخوانه، فما ظنك بالأسوياء الذين يعيشون وينامون آمنين لا يشعرون بهذه المأساة. أنا دائما أردد بيتين أشعر أن إخواننا يرددونها ويرسلونها لكل مسلم يراهم وهم يقتلون ويضطهدون: أأموت في كف اللئام وأنتم حولي، ولم يهزكم استنجادي يا نائمين على الحرير، وما دروا أن ننام على فراش قتالي. يعني لما ترى هذه الهمة في المصابين يحركك كثير من المشاعر أن هكذا الأمة تنتصر بإذن الله. أيضا من المواقف اللي رأيناها الإيثار، يعني على هالأزمة وعلى كثرة ما هم بحاجة، إلا أن رأينا بعض اللاجئين يحمل هم إخوانه، حتى بعضهم يقول والله العظيم كلمة ليحظهم، يعني جايين نعطيه، قال تريدون الحق منهم؟ قال والله هناك أحوج، إخواننا في الداخل أحوج منه، نحن هنا ندبر أمورنا، إن كان ولا بد أنكم تريدون توصلون شيء فاحرصوا على الذين في الداخل. هذه صورة يذكرك بالذي جاء في وصف الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا الشعور النبيل خرج مع الأحداث، ولذلك سبحان الله الأحداث المأساوية تخرج في الأمة يعني أنوار رائعة، ومواقف ما يعني تظهر معدنها الحقيقي.
تظهر معدن الأمة الحقيقي في الأزمات. ولذلك هذه الصور التي رأيناها أظهرت معدن أهل الشام، معدن الإيمان ومعدن الأصالة في انتمائه للإسلام وأهله. أيضا من المواقف التي حقيقة أيضا يعني أثرت فيها، لما دخلنا على بعض الزوجات الشهداء ويكون لديها مجموعة من الأطفال، تقول يعني إنهم ينتظرون متى يستطيعون يقدرون على حمل السلاح ليقتلوا بشار. دخلنا على واحد مصاب في رجله يقول لغة أطفالنا اختلفت، لغة أطفالنا بعد ما كانوا يلعبون بالدمى ويلعبون بالأشياء التافهة، الآن كل ثقافتهم ولهجتهم، كيف نحمي أنفسنا ونحمي نساءنا ونقتل الظالم؟ هذا كانت كلمات رائعة خرجت من أهالي المصابين هناك. هذه المواقف وهي كثيرة جدا تذكرنا حقيقة بأن الوصف الذي قاله صلى الله عليه وسلم في أهل الشام يصدق على هؤلاء. عليكم بالشام، ألا وإن الإيمان في الشام الآن ظهر في إيمانهم، في صبرهم، في احتسابهم، نعم حتى إيمان لما يقول ما لنا غيرك يا الله، هذا دليل على أن ظهر هذا الإيمان والتوحيد. لكن شيخ عايض، مع هذه الأزمة التي نراها، ما إن كان تريدنا نتكلم على الواجب،
هو يعني واجب سيأتي بعد قليل إن شاء الله رسالة والواجب إذن إن شاء الله. لكن فضل الشيخ، يعني ما أدري أبو عبد الله جاهز للاتصالات ولا نأخذنا محور من المحاور أخوي بوطي. طيب فضل الشيخ، يعني فيما يتعلق بفئة النساء والأطفال، حدثك بعض النساء عن واقع هن وكيف أخرجنا، وواقع أيضا مأساة التي تعيشها كثير من أخواتهن داخل الأراضي السورية والنازحين داخل الأراضي السورية، والذي الحمد لله قد وصل لهم جزء من المساعدات، لكنها يعني ليست تتكلم عن مئات الآلاف فضل الشيخ، تتكلم عن عشرات الآلاف من النازحين داخل سوريا في هذا الجانب والاحتياجات. والشكر هنا اسمح لي أشكر هيئة الشام الإسلامية التي هي الشريك معنا فيما يتعلق بتوصيل المساعدات داخل سوريا، ولها دور هذه الهيئة، هيئة الشام الإسلامية للمبادرة ودخل الإخوان على مواقعها، لوجدوا لها دور حقيقة في هذه الأزمة، وقد برزت مع وجود هذه الأزمة، وفيها مجموعة من علماء الشام الأفذاذ الذين لهم دور، العلماء الصادقين في هذا المسار. معنا اتصال سريع من الأخ الكريم فاطمة. تفضل يا أختي فاطمة، من وين يا فاطمة؟
من قطر،
من الدوحة. تفضل يا فاطمة، الله يحييكم.
أولا مشكورين وايد على البرنامج، جزاكم الله ألف خير.
وجزاكم الله خير.
شرف إني اليوم أشارك بالبرنامج. صراحة كلامكم وصل لشغاف القلوب، وحنا قلوبنا تتفطر يوم نشوف أهل سوريا، فكوني أنا طالبة ثانوية إيش أقدر أسوي حق إخواني بسوريا؟ وجزاكم الله خير.
شكرا فاطمة على هذه المداخلة. أبو نواف معنا من السعودية، أبو نواف تفضل يحييك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا يا أبو نواف.
أبو نايف
مع العتب على بوطي.
ما تلام شيخ عايض، انت بعض الاتصالات تأتيك فتلك بطلوبة عندك.
ما عليك زوجك الله خير.
أنا سمعت سؤال الأخت قبل قليل اللي كان تتكلم، وكان لا تريد لكل ظالم نهاية، يعني هذه اللي جابتك فيها، كان لا تريد لكل ظالم نهاية. وأين ذهب عبد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انظر أخاك ظالما أو مظلوما. الآن الأخوان في سوريا يقتلون، وتريد أننا نتركهم البشر؟ يعني هذه ثقافة ضحلة لديها، لا نجي ندقق فيها.
الله المستعان.
الشيخ عايض
تفضل يا ابو نايف. ابو نايف صديق البرنامج، تفضل يا ابو نايف. الله يحييك.
الله لا يهينك، الله يعليك يا شيخ، وحيب حيبك الكريم. بالنسبه للشيخ ما قصروا الان، التفاعل جيد سواء من خلال البرنامج ومن خلال حكامنا المباركين، لكن ليتم جمع التبرعات عبر شاشات التلفزيون يكون في تفاعل اكثر واكبر
ان شاء الله. ابشر.
أيضا
هذا اقتراح منك يا ابو نايف الى المسؤولين في التلفزيونات العربيه
وقطر
والسعوديه وغيرها،
ان شاء الله يناديهم كل خير وبركه
ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله حقيقي. شكرا يا ابو نايف من السعوديه، وسلمنا على نايف، واشكر الجميع المتصلين، ولعلنا نقف هنا مع الشيخ حتى ننهي بعض محاورنا في هذا المسار. فضل الشيخ، يعني اهم الاحتياجات هناك كما لاحظتها وكما اوردت من خلال جمعيتك والسنه، وهي شريك راف هناك في ذلك الميدان، ولقد سيرنا الان اكثر من فضل الله سبحانه وتعالى 13 قافله، بعض القوافل فيها 20 شاحنه، بعض 13 شاحنه، منها قوافل لمؤسسه الشيخ ثاني نفسها، منها قوافل بشراكه مع مؤسسه جاسم جبر، منها قوافل لعبد الغني، منها قوافل لوصيه عناصر ربان, منها قوافل لكيوتن, منها قوافل لعدد من الجهات التي منظمة الدعوة الإسلامية الآن نسير لها قافلة إن شاء الله بمليوني ريال, وقص على ذلك أوقاف ثانية بعبد الله فضل الله سبحانه وتعالى. البارحة تم رصد بعدان بلغنا الهدف 30 مليون, قرابة 15 مليون من أوقاف سعادة الشيخ ثاني. ولا زالت الأزمة ممتدة والحاجة أكثر, ولن تفي هذه إلا بشهر أو شهرين, لأن الأعداد 150 ألف تقريبا وصلوا الآن مع الذين لم يخرجوا الحجز اللي في الرمثة وفي المفرق وغيرها. ناهيك أيضا عن النازحين في الأردن, ناهيك أيضا عن النازحين في تركيا, ولنا زيارة نهاية الأسبوع القادم إلى نازحي إخواننا النازحين في تركيا, وستشمل معها مجموعة من البرامج أيضا الهادفة لهم والتي ربما تخفف من معاناتهم في هذا المسار. ما هي أبرز الاحتياجات؟
بالنسبة للاجئين في أرض الأردن, رأيت أن أبرز الاحتياجات هو توفير السكن, ولذلك قامت مؤسسة راف مشكورة بتأجير عمارة كاملة لأرامل الشهداء وتجهيز هذه الشقق بما لا بد منه من في السكن وتوفير الطعام لها والشراب والدواء. فهو أول أمر الآن, هو أكثر شيء يعني ملح عندهم هو توفير السكن المناسب. والحقيقة كما قلت الشعب الأردني قام مشكورا بكفالة مجموعة كبيرة من الأسر واستضافهم في بعضها.
بس لو المخرج يخرج شريط شامنا تنادي بيكون أفضل, حتى يمكن الإنسان مساهم في هذه الحملة.
جميل. فإذا هذا أول حاجة, هم وجود السكن المناسب. وأنا أقترح كما اقترحت عليكم أبو عبد الرحمن أنها تكون في مكان واحد لسهولة إيصال كل ما تحدث لهم, لأن في الزيارة وجدناهم مفرقين. نعم. كل واحد في حي, كل واحد في مكان. أي فلو كان نفس نموذج العمارة التي استأجمرتها كانت تكون عمارات فجيد. طبعا ذكروا لنا الإخوة أن هناك الآن فكرة البروتابولات
الكرفنات
أنها الآن سيجهز منها, لكن العدد كبير يتطلب يعني زيادة في ذلك. الحاجة الأخرى هي توفير العلاج للمصابين. نقل لنا مجموعة كبيرة من اللاجئين أن لديهم في الداخل مصابين يحتاجون من يحضرهم. صحيح. وتكاليف علاجهم كما لا يخفاك عبد الرحمن يعني ليست برخيصة بل عالية, خصوصا في مستشفى التخصصي.
يعني وأنت ترى الجرحى كيف ترى يعني جروحهم؟ هذه هي جروح بسيطة؟
لا والله,
هي متعمدة؟
لا. يعني بلا شك هي أكثر ما رأيناه قتل بشع وضرب متعمد في الأطراف وفي يا رجل في الرؤوس, واضح أنها ضرب مقصود, وفي الأرجل يعني يصاب بشلل أو وخصوصا قطع الأطراف, هذا واضح أنها كانت مستهدفة ومقصودة, فضلا عن الضربات العشوائية اللي تأتي في أي مكان ولا يبالون. بعضها جروح غائرة وبعضها أعضاء انتهت تحتاج جلب أعضاء صناعية لها. لا شك أن الصور حقيقة خطيرة ومؤلمة, لكن نفوس الناس فيه هناك يخفف عليك. دخلنا على بعضهم نريد أن نواسي واسانا هو, فهذا هو الإيمان الذي سبحان الله يظهر في الأزمات. فإذا أنا بس أؤكد على قضية الحاجة, قلنا السكن, قلنا العلاج توفيره. أيضا مما هم يحتاجونه هناك هو موضوع سلمك الله التعليم. شكوا لنا أنهم يحتاجون إلى أن يواصلوا أبناء أنفسهم الذين خرجوا, وقد سمعت أن الحكومة الأردنية أذنت بذلك, فإن شاء الله هذه يقضى. أيضا من الأمور الذي أشاروها هو نقل اللاجئين المتكدسين في بعض المجمعات إلى أماكن أرحب, وقد بلغني أن مؤسسة راف الآن معتنية بهذا الأمر. أنا أضيف إلى أن من الحاجات الضرورية لإخواننا هناك إقامة الدورات الشرعية والمحاضرات والدروس التي تربط على قلوبهم وتذكرهم, وقد قامت مشكورة مؤسسة راب بحقيقة أمرنا بهذا وإلزامنا بأن نقوم بهذا الجهد, لكن العدد كبير وكما ترون تتسع دائرته, فالجهود تحتاج تضاعف والأموال تحتاج أكثر وأكثر. فنتمنى إن شاء الله أن هذه الحملات التي قامت بها إخواننا في مؤسسة راف وغيرها أن تستمر لتواصل إيصال إن شاء الله الحاجات لإخواننا وتخفيف المعاناة منهم. هذا كله نتكلم عن الذين وصلوا إلى الحدود الأردنية, أما الذين في الداخل فالمعاناة أكبر والأزمة أكبر من أن توصف, لأن أعدادهم كما أشرت شيخ عايض اللاجئين في الداخل أعدادهم لا تكاد تحصى. المصابين الذين لم يقدر على إخراجهم هؤلاء أكثر من أن يعني يستطاع, بالتعرف أنها كلها خفية وعبر طرق ملتوية, وقد يموت المصاب في الطريق قبل أن يصل إلى البلد. فالمأساة كبيرة. ولذلك أنا أقول كلمة, لقد انتهى دور الكلام, لقد قيل في هذه القضية كل ما قيل, والأزمة تشهد بصورها. فأنا لنا أن نفعل كما قال أخونا نفعل هذا الكلام إلى أعمال إن شاء الله تخفف
المعاناة. طيب فضل الشيخ يعني هنا يعني كيف يمكن لنا أن نساهم في تخفيف المعاناة؟ يعني البعض يحتقر العشر ريال أو المائة ريال وربما درهم سبق بدرهم يعني حقيقة، وكما ذكرت لك يعني هناك من فعلا أثبت جدارته، يعني أخت من الأخوات البارحة فقط تبرعت مليون ريال فضل الله سبحانه وتعالى بعد أن علمت أن زوجها تبرع مثلا، وأخت أخرى تبرعت في نصف مليون، هناك عدد من العوائل تجمعوا وجابوا أحضروا لهم مجموعة من الدعم الخاص بإخوانهم. يعني رسالتك ودعوتك لأصحاب الأموال والتجار والموظفين الآن بعض الجهات جمعت استقطاع خاص بالموظفين وأتت به، ما هي رسالتك لهم لنجدة إخوانهم هنالك في الأردن ولبنان وأيضا تركيا وفي الداخل أيضا بشرك، يعني هنالك من يستطيع أن يوصل إذا أتى الدعم من خلال المحسنين؟
هو طبعا شيخ عايض احنا نقول صور الدعم ليست مقصورة على المال، هو لكنها هو عصبها وهو أهمها، ولكن هناك أخرى الكلمة التي نقولها هذا نوع من الدعم، البرامج هذه نوع من الدعم، الكتابة في تويتر وفي الفيسبوك ولا في مواقع أو الحديث عبر القناة كله هذا من الدعم، الكلمة كما أشار أحد المتصلين مهمة جدا لأن بها تجيش الجيوش وتهيج المشاعر وتدعم يعني العزائم من أجل أن يستمر الدعم لإخواننا. فعندنا صور من الدعم، سأتي لموضوع المال الذي ذكره الشيخ عايض. إذن عندنا أولا الدعم بالمال وهو على رأسها، ثم الدعم بالكلمة كما قلنا عبر الوسائل المختلفة، ثم الدعم بالدعاء الصادق الذي يعني يقوله الإنسان وهو صادق ويعطي جزءا من الدعاء، لو أن كل واحد من اليوم في كل سجدة يسجدها يدعو لإخوانه لتغيرت الأحوال. نحتاج إلى الصدق، نحتاج إلى تفريغ دعاء خاص ما يكون فضلا من هذا الدعاء، سلاح عظيم لا يستهان به. نحتاج التجهيز للجيوش هناك في الداخل، المال ربما يشمل هذا كله لكن نفرده تأكيدا على أن دعم الجيش الحر هو من أهم المهمات ويجب أن تكون معلنة ما في سر، هذا الجيش السوري أبناء سوريا هم الذين يجهزون لأجل أن يدافع عن أنفسهم ولا يلامون في هذا، فإنه قد تعين عليهم ذلك لأنهم يقتلون ويذبحون ويغتصبون والله عز وجل قد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إذن أما موضوع الدعم المالي طبعا الإعلامي والشعبي والفني كل هذا يجب أن يستمر ولا يقف أبدا. نقول يعني كلمة أخيرة لكل ذي لب وذي هم من أن تتقوا الله في حال إخوانكم، الدعم يجب أن يستمر، لا تستهين بريال ولا بنصف ريال، كل هللة وكل يعني شيء يدفع ينفع بإذن الله عز وجل. أذكر أصحاب الأموال أن يتقوا الله. طيب. إذا لم تدفعون فما تدفعون؟
جميل. طيب فضل الشيخ حقيقة الأخوان يقولون انتهى الوقت الله مستعان. طيب. ساعة ونص أكملناها الآن. أنا أشوف في يدك قصيدة حقيقة
والله إن كانت أذلي هي تحمل البشرة،
بس في نص دقيقة الشيخ
هي تحمل البشرة، هذه القصيدة
سريعة
دكتور عشماوي. يا سوريا أسفي عليك أسيرة تبكي وفرسان العروبة في هجوع، الحرب ترمقهم بنظرتنا وهم في غفلة والدار تشكو من يا سوريا إني أرى الشمس شمس العلا والمجد مقبلة تغرد بالصدوع، سيقيم فيك العدل جيل قادم تحميه من إيمانه أقوى الدروع، يا سوريا صبرا وصبرا إنما بالصبر والإيمان تنتصر الجموع، بشراك بالنصر المبين فإنني لأراه يشرق من سجودك والركوع.
بإذن الله
منتصرون، وأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء.
الله الغني وأنتم الفقراء. شكرا فضل الشيخ. لم يبقى لي في هذه الحلقة اللي نتقدم لك فضل الشيخ دكتور طارق بن عبد الرحمن الحواس الداعي الإسلامي المعروف والموجه الشرعي في رحلات راف القادمة إن شاء الله. شكرا لك على ما قدمت ونفع الله بك في الدنيا والآخرة. شكرا فضل الشيخ المنذر، صلى الله يخلي لك المنذر وأخوانه وأخواته وأهله. لم يبقى لي إلا أن أقول فعلا يا سوريا صبرا صبرا فالنصر قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ورويدا رويدا أيها الصفويين فالموت قادم لكم سيمحيكم من الوجود بإذن الله سبحانه وتعالى، فنحن معنا الله سبحانه وتعالى. إلى نلقاكم في حلقة القادمة أيها الأخوة والأخوات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ابقوا دوما في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.